وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. هذا أيضا من الأمور التي فيها رد ظاهر على المشركين في دعواهم ومجادلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل مجادلتهم مع الأنبياء كلهم. فكل نبي يقول لقومه: قل لا أسألكم عليه أجرا، لأن الكفار يتهمون أنبياءهم ب عدة تهم، وكلها لا قيام لها، وإنما هي مجرد تعنت كما ذكرنا. يقولون مجنون، ويقولون ساحر، ويقولون من جملة ذلك مما يرد به النبي مزاعم قومه أنه يقول: لا أسألكم عليه أجرا. يعني هذه المهمة التي أقوم بها لا أطلب من ورائها شيئا، لا مما تملكون ولا مما، لا أطلب منكم شيئا. فالنبي في دعوته لا يتطلع لشيء، لا يتطلع للزعامة، ولا يتطلع إلى جاه، ولا يتطلع إلى كسب، ولا يتطلع إلى الزيادة في أمواله ولا في ثرواته. يعني فهو يقول لهم: يعني يكفيكم أن تعلموا صدق الدعوة وتجرد صاحبها أنه لا أطلب منكم مالا ولا يستكثر. ولهذا يقول هنا: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. يعني هل يعني جربتم علي، أو أنني سألتكم شيئا من أشيائكم وأموالكم ونمتعتكم؟ ولهذا قال هنا: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. فهو متعلق بربه، وهو مرسل من قبل ربه، ومطيع لربه، ويرجو ما عنده من عظيم الثواب: إن أجري إلا على الله. ولا سيما أن الأنبياء يعانون من أقوامهم ما يعانون، ولا يمكن أن إنسانا يتحمل هذه الألوان من الأذى ومن التعذيب ومن التكذيب ومن الافتراء، لا يتحمله يعني إلا أولا لصدق ما يقول، ولعظم ما يرجو من ربه. وكان هذا شافيا لو كانت القلوب منفتحة. يعني الأنبياء يتعرضون لألوان من الأذى والتعذيب والتكذيب والتسفيه، بل حتى يصل الحي إلى القتل. يعني كيف يعني أولا ما هو هذا التحمل العظيم الذي يتحملونه إلا لصدق دعواه؟ والأمر الثاني هذه الجرأة وهذا النوع من الضيق الذي يحس به هؤلاء المكذبون حتى يصل الحال إليهم إلى أن يقتلوا الأنبياء. فكان هذا كافيا في بيان صدق دعوة النبي. ولهذا قال: إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. فهو مطلع سبحانه وتعالى على أحوالي وعلى أحوالكم، وشهيد علي وعليكم. ولا شك أن وهو على كل شيء شهيد، لمن كان قد فتح الله قلبه فإن فيها من البيان، وفيها من البرهان، وفيها من إيقاظ القلوب ما فيها. فالله مطلع علي وعليكم، وهو شهيد وخبير وعليم سبحانه وتعالى بأحوالي وأحوالكم. ثم قال سبحانه قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. الذي يبدو الله أعلم أن هذه الآية لها معنيان، إما أن يكون يقذف بالحق بمعنى يقذف به في قلوب من شاء من عباده، بمعنى أن الحق ليس بالضرورة خاضعا للبرهان، فالرسل يأتون بالحجج ويأتون بالآيات ولكن لا يسلم إلا ما شاء الله بدايته، فيقذف الله بالحق في القلوب فتهتدي، أو يقذف بالحق على الباطل، يقذف بالحق على الباطل، وهذا هو سنة الله عز وجل أنه ينتصر في الإيمان وينتصر في الحق. وإن كان الله سبحانه وتعالى أيضا قضت سنته أن الصراع بين الحق والباطل في هذه الدنيا قائم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، فهو سبحانه وتعالى أعلم بمجريات الأمور وله سبحانه وتعالى الحكمة في أن ينصر هذه الدعوة وينصر هذا النبي في ذلك الوقت ويتأخر النصر لوقت آخر، فهو سبحانه وتعالى هو العالم بالغيب ولا يظهر على غيبه أحدا إلا ما تظن الرسل. فالمؤمنون والأنبياء لا يدرون متى يكتب الله عز وجل لهم النصر ولا يدرون متى تكون الغلبة، فهذه كلها من وراء حجب الغيب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. أمر الله عز وجل نبيه بعد هذه المجادلة وهذه المحاجة وهذا الجدال الطويل، ونحن الآن في نهايات السورة، أن الخواتيم السورة بدأت تظهر. قل جاء الحق، يعني بعد هذا الجدل وبعد هذا النقاش أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يقول جاء الحق، بمعنى أنه قريب، وهو يتضمن الوعد بالنصر كما أنه يتضمن الوعيد على المخالفين، يتضمن الوعيد على المخالفين. قل جاء الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حينما فتح الله عليه مكة وبدأ بتكسير الأصنام، فكان يقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل لا كان زهوقا. وهنا قل جاء الحق يعني أن أمره قريب، وقد رأى المشركون ما رأوا في بدر وفي انتصارات النبي صلى الله عليه وسلم وفي دخول الناس في دين الله أفواجا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني أن الباطل لا قرار له لا في البدء ولا في الإعادة، وإنما هو فورة ينتبش ثم ينطفئ كوهج أو كوهج النور ثم سرعان ما يحول رمادا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين، وكما قلنا السورة في نهاياتها قضية هي من أكبر البراهين لمن شاء الله هدايته، وهي تقارب قول الله عز وجل في نفس السورة قبل آيات وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أمره هنا أن يقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، بمعنى أن الضلال لو كان يعني أولا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أثر الضلال ان حصل الضلال فان اثره على صاحبه، ان ضللت فانما اضل على نفسي. فاثار الضلال واثار السلبيه فهي على صاحبها، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليه، فمن ضل فانما يضر نفسه. ولهذا قام امره الله عز وجل ان يقول لهم قل ان ضللت فانما اضل على نفسي. فهذا يتضمن حقيقه برهان. لو ان الله عز وجل رزق القلب انفتاحا فانا بين يديكم وهذا هو الذي جئت به، ومن رزقه الله عز وجل بصيرا وتجردا من الهوى فإنه سيتبين له الحق، وإن كان من ضلال فالضلال يعود على صاحبه، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. وإن اهتديت كان ممكن أن يكون جانب آخر، وإن اهتديت فإنما أهتدي لنفسي كما قال من اهتدى فإنما أهتدي لنفسي، لكن هنا لا، ذهب إلى جانب آخر وهو إن اهتديت فمن الله، فليس وهذا من الأدب، وهذا أيضا نظائره في القرآن كثير. الهداية من الله والضلال منسوب إلى الناس، وإن كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن جانب الأدب هو أن الضلال والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالاهتداء بسبب الوحي، وأيضا هذا كما قلنا يتضمن براهين ويتضمن حجج لمن فتح الله بصيرته وتجرد من الهوى. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أي بسبب الوحي وبسبب توفيق الله عز وجل. إنه سميع قريب، سميع لأحوالنا وسميع لما يخرج منا من الفريقين من المؤمنين والمكذبين، وقريب سبحانه وتعالى، سواء قريب في عقابه، قريب في ثوابه، قريب في نصرة أوليائه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه في خواتيم هذه السورة: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز وأخذوا من مكان قريب. تذكير لهؤلاء الكفار والمعاندين والمكذبين في يوم القيامة، وكأنه قريب جدا، وكأنه حاصل الآن، فخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لمن يصلح له، وخطاب كذلك أيضا لأهل الإيمان. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز، يعني حينما يكون يوم القيامة ويبعثون من قبورهم، ويكون ذلك لا شك هو يوم الفزع الأكبر. إذ فزعوا فلا فوز، يعني لا يفوت منهم احد، ولا ايضا يفوت ولا يفوت الوقت، فكل شيء في اجله وكل شيء في وقته. ولو ترى يفزع فلا فوت، لا يفوت منهم احد ولا يغادر منهم احد. واخذوا من مكان قريب، حقيقه لمن تاملها يا سمح الله، لمن تاملها ونظر فيها وحاول ان يستشعر ويستصحب أحوال الكفار وهم معاندون، ثم يأتيهم هذا التهديد الشديد: أخذوا من مكان قريب، يعني أقرب مما يتصورون. ولهذا ذكر العلماء أنه يعني حينما يخرج من قبره يوم البعث، يعني ليس له أي حركة ولا أي سكون، من حيث أنه ليس له مفر. أخذوا من مكان قريب، حتى قال بعض المفسرين أخذوا من تحت أقدامهم، لا مفر ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، يعني من أقرب حال أو مكان يتصورونه، بل لا يكاد لهم فرصة حتى ولا أن يفكروا. ولا شك أن هول المفاجأة وفزع الموقف لمن يرزقه الله عز وجل البصيرة، ويحاول أن يستجمع النصوص في ذلك. القرآن جسد يوم القيامة تجسيدا عجيبا من حيث أهواله ومن حيث شدة حسابه ومن حيث قرب الله عز وجل من الناس في الحساب وأهوالهم الحساب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به، لكن لا ينفع الإيمان يوم القيامة يقول آمنا، كما جاء ذلك في 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 في, في آيات كثيرة يقول الآن لكن لا. فلما رأوا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا مشركين، فلم ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ولكن لا ينفعهم ذلك الإيمان. وقالوا آمنا به. وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. التناوش هو التناول، التناوش هو التناول، لكن غالبا التناوش يكون أقرب من التناول من حيث أنه الشيء الذي يريده كأنه قريب، كأنه يريد أن يلمسه ولكنه بعيد، هذا هو التناوش. وإلا التناوش بمعنى التناول، يعني أنى لهم طبعا هو تصوير لمحاولتهم للإيمان، ويحاول لكن قد فات الأوان. آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، بمعنى أن حالهم الآن بعيد جدا عن حال الإيمان حينما كانوا في الدنيا، فذلك قد فات وانتهى. وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل، كما قلنا يعني تجسيد لهول الموقف وتصوير لأحوال الناس في ذلك الموقف، كما أنه أيضا رجوع تفسير الكفار، لأن الآن الحديث لا زال في الدنيا، ولكنه بيان لما سوف يكون عليه الحال يوم القيامة. فالله عز وجل يقول وقد كفروا به من قبل، فكان يقول أنتم الآن لا زلتم في الدنيا ولا زال الأجل ممدودا ولا زال في الأمر فسحة، وقد كفروا به من قبل. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يقذفون أن يرجمون، يعني أيضا هذا بيان لأحوالهم، وهو كيف أن الكفار يعني، وهذا هو شأن الضالين مع الأسف، يعني يخوضون في أشياء لا يقبلها عقل ولا يقبلها منطق، ويتكلمون بالغيب يعني بما هو غائب عنهم، ورجم بالغيب، ورجم اللي هو الظن، والكلام الذي لا دلائل عليه ولا براهين، وإنما هو حدث وتخمين ليس مبنيا على شيء. أحيانا بعض أنواع الحدث والتخمين التي مبنية على سنن أو مبنية على قواعد مضطردة، هذا قد يكون له أثر، لكن التخمين الذي حدث بالغيب ورجم بالغيب لا يستند إلى سنن ولا يستند إلى قواعد ولا إلى 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 تجارب، فإن هذا لا شك أن نتائجه فاشلة. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، بمعنى لا يستندون في حدهم ولا يستندون في ظنهم إلى شيء. وحيل بينهم وبين ما عندهم كما فعل في أشياعهم، هذه من أشد الآيات ومن أعظم التعبيرات لمن له قلب يقظ. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ذكر بعض العلماء أن ما يشتهون هو الإيمان أو شهواتهم، ولكن على أي حال كان فإن هذه الآية من أعظم ما تصور الحسرة التي يكون عليها هؤلاء المكذبون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، تصور أنهم كانوا في الدنيا على حال من النعيم وعلى حال من أسباب رخاء العيش وأسباب مستجمعين لألوان السعادة من الأموال والبنين والمراكب والرياش وكل ما يشتهون، ثم حيل بينهم وبين ما يشتهون. ما في أشد حسرة على النفوس مثل هذا، أن يكون صاحب جاهل وأن يكون صاحب مقام وأن يكون صاحب يعني مستجمع لألوان وخيرات، ثم لا يستطيع أن يقترب منها. وحيل بينه وبينها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. تذكير لأمم سالفة قبلهم كان من حقهم أن يستعيروا بأحوالها أشياعهم يعني أمثالهم وأشباههم والذين كانوا إلى حد ما وإن كان قبلك هناك تضامن معهم لأن المشايعة هي فيها نوع من المعاونة. فشيعة الرجل هم من حوله ممن يتضامن معه ويعينه ومن فئته ومن طبقته ومن يسير وممن يسير على خطه وعلى طريقه، فهم أشياعهم بمعنى أنهم هم على طريق واحد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. يعني كانوا في شك، أما الآن فهم أمام الواقع وأمام يوم القيامة وأمام الحساب وأمام تبين فيه حين تبيض وجوههم وتسود وجوههم، لكن كانوا في ذلك في شك مع أنه الآن عيان. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، خليها في الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.